الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن خرج على أصحابه الكرام فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أو كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. في سياق شرح هذا الحديث الطيب، وصل بنا الحديث إلى الأحكام التي تتعلق بفريضة الصلاة، بينا الكثير منها في اللقاءات الماضية، وفي هذه الليلة نواصل ما بدأناه. نتحدث في هذه الليلة عن صلاة أصحاب الأعذار، وهم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة بالكيفية التي يؤدي بها الصلاة غير المعذورون. فالمريض ربما لا يتمكن من أداء الصلاة كما يؤديها الصحيح، وكذلك المسافر، وكذلك الخائف. فجاءت الشريعة الغراء بمبدأ، هذا المبدأ تحت عنوان: المشقة تجلب التيسير. وهذه قاعدة أصولية: المشقة تجلب التيسير. الأدلة عليها من القرآن والسنة. قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وآله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. فالإسلام يقوم على مبدأ اليسر. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واليسر ليس معناه الإفراط أو التفريط، بمعنى أن المقصر إن دعوته إلى ترك تقصيره قال لك إن الدين يسر. العاصي إن طالبته بالبعد عن المعصية قال لك إن الدين يسر. هذه مقولة حق أريد بها باطل من هؤلاء. نقول يا قومنا إن الدين يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا كما تفهم بعض الأفهام السقيمة. فيسر الإسلام في منهجه، يسر الإسلام في اقتفاء أثر النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من رواية أنس رضي الله عن أنس قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي بأمرهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فوالله إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لحد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن اليسر كما جاء في القرآن أو على لسان النبي العدنان أو في فعل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومن يسر الإسلام ما يتعلق بأصحاب الأعذار، ولنبدأ بصلاة المريض وكيف يصلي المريض. قلنا إن الإسلام جاء بمبدأ التيسير ورفع الحرج. ربما يبتلى المرء بعلة أو بمرض تمنعه من أداء الصلاة في صورتها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجز مثلا المريض عن الصلاة من قيام لمرض أو لعلة أو لضعف، فهل يا ترى نقول له لا تصح لك صلاة إلا من قيام؟ الإجابة لا، فهذا المريض يدخل ضمن دائرة أصحاب الأعذار، لهم أحكام خاصة في الشرع، لهم أحكام خاصة في الشرع. وهناك قاعدة أصولية تقول، واحفظوها جيدا: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. مرة ثانية: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة. ايه المعنى؟ معلوم ان من اركان الصلاة القيام، ان تصلي قائما، فان عجزت انا عن القيام نقول لك سقط عنك هذا الواجب، لانه لا واجب مع عجز. ما دمت تعجز عن اداء الواجب لعلة سقط عنك هذا الواجب، وهذا هو اليسر. ولا محرم مع ضرورة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الميتة حرام، كنت في صحراء لم تجد من الطعام ما يبلغك، أشرفت على الموت على الهلاك، لم تجد إلا الميتة، ما الحكم؟ يجوز لك أن تأكل ولكن بغير اعتداء، يعني إيه؟ أي تأخذ ما يكفيك ليبلغك. أشرفت على الموت عطشا في صحراء شاسعة ولم أجد إلا الخمر، والخمر حكمها حرام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذا أشرفت على الموت عطشا لم أجد إلا الخمر، أعمل إيه؟ أشرب؟ اشرب. أربع؟ لا ما تأربعش، مصة بل للريق فقط حتى تتمكن من السير، مش يقول لك بقى فرصة، لا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أن يأخذ قدر حاجته فقط ما يعينه على المواصلة. إذا لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. فالمريض له خصوصية فيما يتعلق بالصلاة. المريض عجز عن الصلاة من قيام، يصلي من قعود، عجز عن الصلاة من قعود، يصلي على جنب، ويصنى أن يكون الجنب الأيمن إن استطاع، فإن لم يتمكن فعلى أي جنب. عجز يصلي مستلقيا على ظهره، عجز عليه أن يقوم بإجراء أركان الصلاة على قلبه، فالصلاة لا تسقط عن الرجال. الدليل ما خرجه البخاري وكذلك أصحاب السنن من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه عن أبيه قال: كانت بي بواسير، كان عنده مرض عافانا الله وإياكم يسمى مرض البواسير، يقول: فسألت النبي عن الصلاة، أي كيف أصلي؟ قال: صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. وزاد عند النسائي قال: فإن لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما توحد الله يا مسلم. شوف يا جماعة عظمة التشريع الإسلامي. فنيجي للمريض ده يقول لك: أنا أتمكن من القيام ولكن أريد أن أستند على شيء. نقول له: استند على جذع لا حرج، على عصا لا حرج، على جدار لا حرج، ما دمت تتمكن من الصلاة من قيام ولكن في ضعف فاستند ولا حرج. وصح هذا عن نبينا، عند تقدم النبي في السن كان النبي يستند إلى جذع في المسجد عند قيامه، محد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طب يا عم الشيخ أنا مريض والقيام يضعف البدن وربما أخر شفائي، وقال لي الأطباء هذا، أقول لك أن تصلي قاعدا. طب يا عم الشيخ أنا أصلي وأنا قاعد لأني عجزت عن القيام، لكن أنا أتمكن من الركوع وأتمكن من السجود على الأرض، إذا لا يجوز لك أن تسجد إيماء ما دمت تتمكن من السجود على الأرض، لأن القرآن الكريم يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا في حال هذا أتمكن من السجود أربع. إذا صل من قعود، إذا ما جئت إلى الركعة عليك أن تقف وتركع، ثم بعد ذلك إذا ما جئت إلى السجود عليك أن تسجد أرضا. فإن كان السجود يؤثر عليك، يتعبك، قد يضاعف من مرضك، فلك في هذه الحالة أن تصلي قاعدا، وأن تأتي عند الركوع بالإيماء، أي بخفض الرأس قليلا ثم ارفع، تأتي إلى السجود، عليك أن تومئ أكثر من الركوع، تخفض رأسك شيئا قليلا عن الركوع وتسجد بالإيماء. أنا لا أتمكن أن أصلي من قعود لمرض بي، صلي على جنب. طب يا عم الشيخ الطبيب الثقة قال لي الحركة بالنسبة لك أيها المريض ممنوعة، عافانا الله وإياكم، هناك بعض المرضى يلازمون الفراش لا يتمكن من الحركة، يقول لي فكيف لي باستقبال القبلة وأنا ممنوع من الحركة؟ أقول أنت يا من منعت من الحركة لمرض أو لعذر سقطت عنك القبلة، فأينما تولوا فسمى وجه الله، فعلى أي جهة أنت فيها أدي صلاتك، أدي صلاتك على جنبك مستلقيا على ظهرك على حسب حالك. فاتقوا الله ما استطعتم. يا عم الشيخ أنا ملازم للفراش، أبول بولا لا إراديا ولا أتمكن من تغيير الثياب لمرضي لعجزي، الثياب مبللة بالبول بالنجاسة، هل يجوز لي أن أصلي؟ نعم، صلي في ثوبك هذه حتى وإن كانت نجسة، لأنك لا تتمكن. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعت. يا عم الشيخ أعجز عن الوضوء وأعجز عن التيمم، أقول لك أيها المريض أنت فاقد للطهورين، فلا وضوء عليك ولا تيمم، وصل على حالك. الله أكبر، وصل على حالك. هذا هو يسر الإسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. وإن كان الإمام الراتب مريضا وصلى قاعدا لمرضه، فعلى المأمومين أن يصلوا قعودا لقول النبي محمد إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذا صلى النبي في مرضه الأخير بالمؤمنين قاعدا، فإذا بهم يقفون خلفه قياما فأشار إليهم أن اقعدوا، فقعدوا، ثم قال النبي إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا. برضو محد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان الإمام راتبا وكان مريضا وصلى من قعود، على المأمون أن يصلوا من قعود، هذا إن بدأ الصلاة من قعود. أما إن بدأ الصلاة من قيام وطرأت له علة أثناء الصلاة فاضطر إلى القعود، فعلى من خلفه إتمام الصلاة من قيام، لأن العلة طرأت ولم يبدأ بها الإمام. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير عندما صلى الصديق إماما وخرج النبي عليهم، فجلس النبي عن يسار الصديق، وكانت الصلاة قد بدأها الصديق من قيام، فصلوا خلفه من قيام، كان النبي يكبر فيكبر الصديق بتكبير النبي، فيكبر المصلون بتكبير أبي بكر رضي الله عنه. إذا تختلف العلة من البدء أو أثناء الصلاة، وكذلك على المأموم أو المنفرد، ربما بدأ الصلاة من قيام وطرأت له علة أثناء الصلاة مش قادر اواصل قائم، اجلس. اثناء الصلاة مش قادر اسجد، ما تسجدش، عليك ان تومئ فقط. لماذا؟ لان الاية تقول فاتقوا الله ما استطعت. تقول لي طب يا عم الشيخ ممكن يكون مريض عاجز عن الحركة ما يقدرش يتوضى، لكن احنا ممكن نجيب له اللي يتيمم بيه. سبحان الله العظيم. وهو انت هتقعد له في كل فريضة، هتقعد كل شوية تجيب له شوية تراب؟ يا اخي اتق الله. القرآن يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا عجز عن الوضوء، عجز عن الحركة، فسقط عنه الواجب، فعليه ان يصلي بلا وضوء وبلا تيمم، لانه يسمى في الشرع فاقد الطهورين، يعني فاقد الماء عاجز عن استعماله، فقد التيمم لعجز عن استعماله، فهذا سقط عنه الواجب. انت عمال تتنطع ليه؟ والنبي يقول هلك المتنطعون. ولذلك عندنا في بلادنا جاءني اخ يوما وانا اتحدث عن فقه الصلاة باكيا. لماذا تبكي يا اخي؟ عم الشيخ ابي كان مريضا ملازما للفراش، وقبل موته استفتى اخا هل يجوز لي ان اصلي وانا ابول على نفسي؟ قال لا يجوز. لما؟ قال لان من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب. ما شاء الله يا اخوتي، عالم عالم بيفصل. ونسي المسكين هذا، ان هذه الشروط لا تنطبق على المريض. وهذه هي قضيتنا، قضية الجهل بالأحكام. ولذا عندما سئل عبد الله بن مسعود من العلماء، قال ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية. كثير من الناس يحفظون النصوص، ولكن القليل منهم من يفهم. ورضي الله عن سفيان الثوري الذي قال، واحفظوا هذا جيدا، الفقه رخصة من عالم، فالتشدد يحسنه كل احد. اي حد يقول لك حرام، اي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش اي حد يقول لك هذا يجوز وبالدليل. مين اللي يقول هذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووالله ما أسيء للإسلام إلا بسبب جهل أبناء الإسلام. إخوة الإيمان والإسلام، إن الأمر جد خطير، يحتاج منا إلى وقفات ووقفات ووقفات. وأرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيلة الكفاية وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خلقنا بأخلاق نبينا، اللهم أدبنا بأدب القرآن الكريم، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة النبي ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.